الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ذكرنا بأنه هل أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، وقلنا بأن هذا البحث إنما يحتاج إليه لتحديد المعنى الموضوع له اللغو، ولتحديد الظهور وتحديد الظهورات. ومن هنا كان هذا البحث حول حجية القول اللغوي يرتبط ماذا؟ يرتبط بالصغرى، ولذلك هذا يرتبط البحث بالمقصد الأول، هناك يرتبط بذلك المقصد المفروض هناك يرتبط، لكن باعتباره يرتبط أيضا بالحجية واعتبار الحجية فأوكله المصنف إلى هذا المقصد. وقلنا بأنه المصنف ذكر بأن الأدلة على حجية القول اللغوي طبعا لا ما يفيد العلم، إذا الشخص استفاد العلم من قول اللغوي، فرض مثلا من 3 أو 4 لغويين اتفقوا على أن هذا اللفظ مثلا ظاهر في هذا المعنى أو موضوع لهذا المعنى، حينئذ ماذا؟ حينئذ إذا حصل العلم فالعلم حجيته ذاتية، أما إذا لم يحصل العلم وإنما أحد اللغويين ذكر هذا الأمر ولم يحصل من قوله إلا الظن، وقع البحث في أن هذا الظن الذي يستفاد من قول اللغوي هل هو حجة أو ليس بحجة. قلنا هنا ذكرت عدة أدلة، الدليل الأول كان هو الإجماع وناقش فيه المصنف، والدليل الثاني هو السيرة العقلائية وأيضا ناقش فيها المصنف، لأنه افترض أن الشرائط التي لا بد أن تتوفر لاستكشاف الإمضاء غير متوفرة في مثل هذه السيرة العقلائية في موردنا، لا يمكن أن نستكشف من سكوت المعصوم عن هذه السيرة ماذا؟ الإمضاء. المصنف هنا لم يناقش في وجود السيرة العقلائية، السيرة العقلائية بلا شك موجودة، كما أنه لم يناقش في أن الشارع لم يردع، وإن كان في بعض في واحدة من هذه الردود قال بأن الشارع قد ردع بالآيات الرابعة ماذا؟ والناهي عن الظن لا تقف ما ليس لك به علم مثلا. لكن عموما المناقشة الأساسية هو أنه شرائط استكشاف الإمضاء من السكوت غير متوفرة، لأنه إما وإما وإما وكلها ماذا؟ تبين أنها غير متوفرة. بقي الدليل الأخير وهو ما يسمى بدليل ماذا؟ وبحكم العقل عليكم السلام. يراد أن يستدل على حجية قول اللغوي بحكم العقل. ما هو حكم العقل؟ حكم العقل بماذا؟ بضرورة وبوجوب رجوع الجاهل للعالم. ماذا؟ وجوب رجوع الجاهل للعالم، هذا مما حكم به العقلاء بما هم عقلاء، وبلا شك أنه من الآراء المحمودة، من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، هو ماذا؟ هو وجوب رجوع الجاهل إلى العالم. فنجد بأن العقلاء كل جاهل بشيء من الأشياء بتخصص من التخصصات، وهذا الجاهل يرجع إلى من؟ يرجع إلى العالم. فمثلا الجاهل بالقضايا الطبية يرجع إلى العالم بالقضايا الطبية، الجاهل بالقضايا مثلا الدينية يرجع إلى العالم بذلك، وهكذا. إذن العقلاء يحكمون بضرورة رجوع العالم إلى الجاهل، وهذه من الآراء المحمودة. يقول المصنف ونحن على ضوء هذا ماذا حكمنا بوجوب رجوع ماذا؟ الجاهل إلى العالم، والعامي إلى ماذا؟ إلى المجتهد. رجوع العالم إلى العامي والجاهل بالحكم الشرعي إلى المجتهد، هذا الحكم ماذا اعتمدنا فيه؟ على حكم العقل، حكم العقل. ولذلك واحدة من الأدلة الأساسية على وجوب التقليد هو ماذا؟ هو هذا حكم العقل، وهو أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم. هذه الضرورة العقلية واحدة من الأدلة على وجوب التقليد، واحدة من الأدلة على وجوب تقليد العامي للمجتهد. إذن هذا ثابت بلا شك، لا يوجد تشكيك في أن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم. حينئذ نقول وحيث أن الشارع سيد العقلاء فيحكم بما ماذا؟ فيحكم بما تطابقت عليه آراء العقلاء، فإذا الشارع أيضا ماذا؟ أيضا يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم. فإذا ماذا؟ الجاهل باللغة عليه أن يرجع إلى العالم ماذا؟ إلى العالم باللغة. هذا ماذا؟ مما حكم به العقلاء ووافقهم الشارع على ذلك. وهذا طبعا عام لا يختص باللغوي، لكن واحد من مصادقه هو ماذا؟ هو الرجوع إلى قول اللغوي، لأن اللغوي عالم باللغة وأنا جاهل باللغة، أرجع إلى هذا اللغوي من باب رجوع الجاهل إلى من؟ إلى العالم. وهكذا كل إنسان لا يتقن هذه اللغة ولا يعرف المعاني يرجع إلى من؟ إلى اللغويين الذين لديهم خبرة ومعرفة بماذا؟ ومعرفة بهذه اللغة. فحينئذ ماذا؟ حينئذ الشارع أيضا يحكم بماذا؟ يحكم بضرورة هذا الشيء، وأن هذا أمر ماذا؟ لا بد، هذا أمر حسن. ولذلك يرجع إلى مسألة الحسن والفضل كما بينا سابقا، هذا أمر حسن، هذا أمر مما ينبغي، هذا أمر مطلوب. وهكذا يقول المصنف هذا الدليل لا بأس به، المقدار من الاستدلال لا بأس به، لا ما عدنا في الجواب ورد عليه في هذه اللحظة مثلا. لاحظوا المصنف يقول الدليل الثالثة، يعني الدليل الثالث على حجية قول اللغوي، قيل الدليل حكم العاقل. ما هو حكم العاقل؟ يقول لأن العاقل، طبعا العقل هو العقل العملي، لأن العقل يحكم بوجوب هذا الدليل حكم العاقل، هذه ملازمة العقلية، هذا العقل النظري، لأن العقل هذا هو العقل العملي، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، لأن هذه من الآراء المحمودة التي تنتهي إلى الحسن والقبح، إذ إن هذا الحكم العقلي بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، والشارع من العقلاء بل هو سيدهم ورئيسهم. وبهذا إذن ماذا؟ إذن لابد أن الشارع يحكم بما حكم به العقلاء، ثبت المطلوب. وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العام إلى المجتهد في التقليد، وحكمنا بوجوب التقليد. غاية الأمر هذه فت قضية يذكرها، لاحظوا إخواني، غاية الأمر نحن لأجل أدلة خاصة اشترطنا في الرجوع إلى المجتهد شرائط خاصة، فاشترطنا أن يكون مثلا أن يكون ذكرا، أن يكون عاقلا، أن يكون عادلا، عاقل طبعا هذه بكل التكاليف، لكن أن يكون عادل، فاشترطنا العدالة واشترطنا الذكور أن يكون ذكر. هذه لا لأن ماذا؟ لا لأن العالم لا بد أن تتوفر في هذه الخصائص، لا، وجوب رجوع العالم الجاهل إلى العالم إلى أي عالم في اختصاصه، لكن هذه الشرائط دل عليها الدليل الخاص، يوجد لدينا أدلة خاصة دلت على اشتراط العدالة، على اشتراط الذكورة في الشخص المجتهد العالم، لكن هذه الشرائط غير ماذا؟ غير موجودة في اللغوي، ومن هنا اللغوي لا نشترط فيه العدالة، ولا نشترط فيه ماذا؟ ولا نشترط فيه الذكورة. اللغوي إذا كان عالم العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، والشارع ماذا؟ وافق العقلاء في ذلك، فيثبت هذا الحكم من دون اشتراط العدالة. وهذه قضية مهمة، إذا لا نشترط أن يكون ماذا؟ لا نشترط أن يكون هذا العالم عادلا. ومن هنا أكثر اللغويين هم من أبناء السنة، ولا يتوفر فيهم شرط العدالة المطلوب الذي هو الإيمان، غير موجود هذا الشرط، مع ذلك نرجع إليهم لأنه لا يشترط ماذا ذلك إلا بدليل خاص، وهذا الدليل الخاص غير موجود إلا في مورد المجتهد ومثلا مورد إمام الجماعة، وهكذا الجماعة إمام الجماعة ليس قضية علم، أمراض. لاحظوا العبارة، يقول غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة للدليل الخاص كالعدالة والذكورة لدليل خاص، يعني توجد لدينا أدلة خاصة من الآيات والروايات، الروايات دلت على ماذا؟ دلت على أنه لا بد أن يكون المجتهد عادل، ولا بد أن يكون ماذا؟ ولا بد أن يكون ذكرا. وهذا الدليل مثلا نفرض الرواية التي تقول ماذا؟ تقول انظروا إلى رجل منكم قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا أو حاكما، هذه انظروا إلى رجل ماذا؟ فهم منها الفقهاء الذكورة أنه لا بد أن يكون رجل ذكر، واضح؟ لا يجوز الرجوع ماذا إلى المرأة في ماذا في رواية الحديث وفي الأحكام الشرعية. هذا اللي يجي الدليل خاص وارد، أما هذا الدليل الخاص في اللغوي غير موجود. وهذا الدليل الخاص على العدالة والذكورة واشتراط هذين الأمرين غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي، لأنه أي اللغوي لأنه في الشؤون الفنية، لأنه ضمير الشأن، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به، طبعا الموثوق به، وإلا لو شخص غير موثوق به لا تستطيع، عالم الموثوق به حتى تعلم تأخذ منه ماذا؟ تأخذ منه المعلومة الصحيحة، وإلا لو كان كاذبا حينئذ لا يجوز الرجوع إليه. هل لأنه في الشؤون الفنية يعني قضايا الفن وقضايا العلم، فن يعني هنا ماذا يراد منه العلم؟ يعني في مسائل العلم والرجوع إلى العالم لكل عالم في فنه، هذا لا نشترط إلا أن يكون ماذا؟ لا نشترط إلا أن يكون عالم وموثوق، أما أنه عادل ورجل لم يدل دليل على ذلك، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار العدالة أو نحوها مثلا الذكورة. يقول هذا كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين، هذا مثال لمن؟ مثال إلى ما يرتبط بالأمور الفنية والأمور العلمية ومسائل العلم، الذي يريد أن يرجع إلى المهندس لا يشترط فيه العدالة، نعم لا بد أن يكون ثق، لا يبهى أنه يصلي أو لا يصلي، حتى ماذا لبناء بيته أو أي شيء آخر. كذلك الطبيب، من يرجع إلى الطبيب لا يبحث عن عدالته أو أنه ذكر أو أنثى، وإنما يبحث عن ماذا؟ يبحث عن كونه له خبرة وعالم وأنه ثقة لا أكثر. للشرائط الأخرى ماذا؟ غير مطلوبة في حكم العقل، العقل الذي يحكم بوجود رجوع الجاهل العالم لا يضع ماذا؟ شرائط العدالة وشرائط ماذا؟ الذكورة أو الأنوثة، فإن هذه الشرائط تحتاج إلى دليل خاص موجود في المجتهد، لكن هذه الشرائط غير ماذا؟ غير موجودة في اللغوي، فماذا؟ فلا يشترط في الرجوع إلى اللغوي أن يكون مثلا عادلا أو ذكرا أو نحو ذلك. وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحو العدالة في اللغوي كما ورد في المجتهد، ليس كذلك، المجتهد له شرائط خاصة لا تشترط في اللغوي. أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يخدح. هذا تمام الكلام في حجية قول اللغوي. يتضح أنه المصنف ماذا؟ يعتقد بحجية قول اللغوي اعتمادا على حكم العاقل. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان الظهور التصوري والظهور التصديقي. تعلمون أنه نحن نريد ماذا؟ نريد أن نثبت حجية الظهور، فلا بد أن نعلم أي ظهور هذا. عندما نقول بأن الظهور حجة، ما هو هذا الظهور الذي نثبت له الحجية؟ الظهور الذي نثبت له الحجية ما هو؟ هنا المصنف في البداية ينقل كلام النائيني ومن تابع النائيني، كذلك السيد القوي وغيرهم ممن ماذا ممن اعتقد، أو حتى السيد الشهيد الصدر رحمه الله عليه، والآن الموجودين على هذا الاعتقاد الذي سوف ينقله المصنف اللي لا ما يرتضي المصنف، وهو ماذا؟ وهو تقسيم الظهور إلى ثلاثة مراحل. الأول هو الظهور التصوري، والثاني هو الظهور التصديقي الأول، ثم الظهور التصديقي الثاني. أما بالنسبة إلى الظهور التصوري فقالوا هو ظهور اللفظ بالوضع، الظهور الوضعي لللفظ يسمى بالظهور التصوري، يعني ماذا الظهور الوضعي لللفظ؟ يعني هو مدلول الكلمة بما هي، مدلول الكلمة بما هي، لا علاقة لها بمجمل الكلام ولا بمراد المتكلم، مدلول ذات الكلمة حتى وإن صدرت من موجود ليس له علم ولا شعور. فإنك لو من سقوط الماء من أعلى أو اصطكاك حجرين أو من الرعد والبرق سمعت كلمة الماء، فإن ذهنك يتبادر إلى ماذا؟ إلى ذلك السائل المخصوص، فهناك اقتران بين لفظ الماء وبين السائل المخصوص، وهذا اللفظ يدل على معنى سواء دخل في جملة كلام أو لم يدخل في جملة كلام لمتكلم، وسواء كان كاشف عن مراد المتكلم أو لم يكن كاشف عن مراد المتكلم، فهي دلالة لذات الكلمة على معناها بالواقع فقط. ماذا؟ فقط يعطيك تصور، لا تصدق باستعمال ولا تصدق ماذا؟ ولا تصدق بإرادة جدية. وهذه لاحظوها يا إخوان، أنت ماذا هذا حسب هذا التقسيم؟ تارة تأخذ تصور المعنى عن طريق اللفظ، وأخرى تصدق بأن المتكلم يريد أن يستعمل اللفظ في معناه، وثالثة تصدق بأن المتكلم يريد هذا المعنى. طبعا أمثلت يا إخوان الواضحة حتى تميزون بيناتها. إذا أردت أن تأخذ فقط التصور بلا استعمال ولا إرادة جدية فهو الذي بيناه الآن، كما لو صدر من لافظ ليس له شعور. الآن مثلا شغلت الكاسيت أو مثلا تسجيل خاص، أنت ماذا فتحت هذا التسجيل، هنا تصدر أصوات أو لا تصدر؟ تصدر أصوات، وهي ليست من لافظ له شعور، ليس هذا المتكلم، ليس بث مباشر، هذا المتكلم تسجيل، وهذا التسجيل ليس من لافظ ذو شعور. مع ذلك ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ ينتقل ذهنك إلى المعنى، لكن ينتقل ذهنك إلى المعنى، هل هناك استعمال لشخص ملتفت يستعمل اللفظ في المعنى أو لا يوجد؟ لا يوجد شخص ملتفت استعمل اللفظ في معنى، كما أنه لا توجد إرادة، لأنه لا يوجد موجود مريد لمعنى معين حتى نقول هذا المتكلم أراد هذا المعنى. واضح؟ كما اصطكاك حجرين بتعبيرهم أو من الرعد والبرق أو غيره أنت سمعت كلمة الماء، فهنا لا يوجد استعمال من شخص لللفظ في المعنى ولا توجد إرادة جدية لهذا المعنى. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن يصدر هذا اللفظ من متكلم له شعور، لكن هذا المتكلم لا يريد المعنى، كما في الهازل. الشخص إذا كان هازلا وتكلم بكلام قال مثلا ركبت البحر مثلا أو صعدت الجبل، وكان هازل صعوده للجبل وركوبه للبحر مع هزله، هنا هو استعمل اللفظ في المعنى أو لم يستعمل؟ استعمل، وهو أراد استعمال اللفظ في المعنى، أراد استعمال اللفظ في المعنى، وأنا صدقت بأنه استعمل اللفظ في المعنى. فتوجد دلالة وإرادة، توجد دلالة تصديقية أو لا توجد؟ توجد دلالة تصديقية، أنا أصدق بأن زيد قد استعمل اللفظ في المعنى، لكنه هازل يريد المعنى أو لا يريد المعنى؟ لا يريد المعنى، هازل لا يريد المعنى. مثل ما لو قال المولى لعبده ائتني بالماء وكان هازلا، أو فقط ماذا يريد أن يمتحنه. ففي حالة الهزل وعدم الإرادة الجدية، لاحظوا توجد دلالة تصورية، تصور ائتني وتصور الماء، وأيضا هي صدرت من شخص له ماذا؟ له شعور، وقد استعمل اللفظ في المعنى، وأنا أصدق أنه استعمل اللفظ في المعنى، لكن هو يريد المعنى وهو الاتيان بالماء أو لا يريده؟ لا يريده، لأنه هازم، لا يريد الاتيان بالماء. هذه تسمى ماذا؟ دلالة تصديقية أولى، وقد تسمى إخواني دلالة استعمالية. يعني ماذا دلالة استعمالية؟ يعني فقط استعمل اللفظ في معنى، أما أنه يريد أو لا يريد، لا يريد. المرحلة الثالثة أن يقول ائتني بالماء وهو فعلا يريد الاتيان بالماء، وليس هازل وليس عابث، هو فعلا يريد الاتيان بالماء. في هذه الحالة توجد لديه إرادة جدية أو لا توجد؟ توجد لديه إرادة جدية للاتيان بالماء. لاحظوا إخوان، من ذات اللافظ أخذت صورة المعنى، الصورة والمعنى، هذه تسمى دلالة تصورية. ومن استعمال المتكلم الذي له شعور اللفظ في المعنى صدقت ماذا؟ بأنه استعمل اللفظ في معنى. هذا تسمى بالدلالة الاستعمالية والدلالة التصديقية الأولى. ومن إرادته الجدية للمعنى أنا صدقت من خلال إطلاقه لهذا الكلام، صدقت بأنه يريد المعنى المستعمل فيه اللفظ إرادة جدية وحقيقية. هذا ماذا؟ هذا تصديق ثاني، وهو تصديق بإرادته الجدية، سموها دلالة تصديقية ثانية، وقد تسمى ماذا؟ تسمى ماذا؟ دلالة تصديقية جدية، دلالة جدية، دلالة استعمالية، دلالة تصورية. وذلك ما ذكروا بنات ترتب، يعني أنت في بادئ الأمر تحصل لك دلالة تصورية، ثم إذا كنت تصدق بأنه يستعمل اللفظ في المعنى تحصل الدلالة التصديقية الأولى، ثم إذا صدقت بأنه يريد المعنى جدا وحقيقة تحصل لديك الدلالة التصديقية الثانية. يقولون والدليل على اختلافها أنها قد تنفصل، فإذا صدرت ائتني بالماء من الرعد والبر لا يحصل لديك إلا الدلالة التصورية، وإن صدرت ائتني بالماء من الهازل العابث أو ماذا؟ من الهازل العابث، حينئذ ماذا؟ لا تحصل لديك إلا الدلالة التصديقية الأولى مع الدلالة التصورية، دلالة تصورية دلالة تصديقية أولى. وإذا كان هو جاد في كلامه حينئذ تحصل لك الدلالة التصورية الأولى، تحصل لديك الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. فإذا لاحظوا إخواني، إيش كم دلالة توجد؟ ماذا توجد للكلام؟ توجد ثلاث دلالات، تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. ومن هنا قالوا للكلام ثلاث ظهورات: ظهور تصوري، وظهور استعمالي تصديق أول، وظهور جدي تصديق ثاني. هذه ماذا؟ هذه الظهورات الثلاثة. لاحظوا إخوان، عندما جاءوا وقسموا هذه الظهورات قالوا إن، قبل لا أصل إلى كلام المصنف، قالوا بأن الذي نريد أن نثبت له الحجية هو من؟ هو الدلالة التصديقية الثانية، الظهور الجدي. الظهور الجدي هو الذي نبحث حجة وليس بحجة. قطعا الظهور التصوري له علاقة بالحجية وليس له علاقة بالحجية، لا علاقة له بالحجية. الظهور التصوري لا يفيد أي حجية، ولذلك يصدر، قد يصدر ماذا؟ من اصطكاك حجرين، لا يعطي حجية. كما أن التصديق الأول الذي هو قد يصدر من الهازل لا معنى لإثبات الحجية له. الذي نثبت له الحجية هو من؟ هو ظهور التصديق ماذا؟ الثاني، الذي هو الظهور الجدي. ومن هنا العقلاء يقولون بأن هذا كلام المتكلم وظهور كلام حجة وليس بحجة. متى؟ إذا كان كلامه كلاما جديا، وإلا لا يثبتون الحجية لا لمجرد التصور ولا لمجرد الاستعمال، مع ماذا؟ مع كونه هازلا. وهذا ديدن العقلاء، فإن العبيد إذا علموا بأن العبيد العقلاء إذا علموا بأن سيدهم كان هازلا في كلامه قطعا كلامه ليس بحجة عليهم، ولا ينجز ماذا؟ ولا ينجس في حقه الحكم الذي ما لا بد أن يدخل في عهدته. هذا هو النتيجة التي نريد أن نصل إليها. ولكن المصنف رأيه هذا تبعا ماذا لبعض المحققين، وهو أنه لا توجد لدينا إلا دلالة واحدة، ولا يوجد لدينا إلا ظهور واحد، وهو فقط الظهور الجدي. ليس للكلام أي دلالة إلا الدلالة التصديقية التي سميت بالدلالة التصديقية الثانية. وأما التصورية والتصديقية الأولى فهي ليست بدلالة، يقول المصنف، هذه فقط ماذا من باب تداعي المعاني. إنما ولذلك قيل ماذا، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل الكلام على الفؤاد ماذا دليل. إذن لاحظوا، جعل الكلام ماذا، فقط يريد أن يبين ماذا، ما في الفؤاد. فإذن الكلام وضعه العقلاء لأي شيء؟ وضعه العقلاء لإفادة إرادة ماذا، مراد المتكلم. المتكلم ماذا يريد، فأنت تبرز مرادك من خلال ماذا، من خلال الكلام. فمدلول الكلام هو أي شيء؟ هو مراد المتكلم. فلو لم يكن الكلام دال على مراد المتكلم فلا دلالة له. ولذلك الهازل يكشف الكلام عن مراده أو لا يكشف؟ لا يكشف، فلا توجد دلالة لهذا الكلام. من الرعد والبرق صدر كلمة ائتني بالماء، هذه تكشف عن إرادة المتكلم أو لا تكشف؟ لا تكشف. ومن هنا له دلالة أو ليست له دلالة؟ ليست له دلالة. تقول أنا تحصل لدي الدلالة عندما أسمع هذه الكلمة، يقول هذا من باب تداعي المعاني، من باب الاستعمال، أنه هذا كثر استعماله في هذا، فأنت يتداعى ماذا عندما يطلق هذا اللفظ، يتداعى معنى من المعاني. عند مثل عندما ترى زيد فيتبادر إلى ذهنك من؟ خالد الذي كان قليل له دائما. أو عندما ترى القلم فيتبادر إلى ذهنك الدفتر أو الكتاب. هذا لا يعني أن القلم دال على الدفتر، ولا يعني أن زيد دال على خالد، فقط هذا من باب ماذا؟ تداعي المعاني. فإذا إن كان اللفظ كاشف عن مراد المتكلم، وهي ما سميت بالدلالة التصديقية الثانية الجدية، فهذا اللفظ له دلالة وله ظهور. وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن دال على مراد المتكلم فلا دلالة له ولا ظهور. وما ترونه من دلالة وظهور فهذا من باب تداعي معاني. يقول أصلا المصنف، أنا ما أدري شلون يقول أنتم جاي تسمونها دلالة، الألفاظ وضعت لإيصال مراد المتكلم، فلو لم يوصل اللفظ لمراد المتكلم فماذا؟ فلا دلالة له ولا يفيد أي شيء. ومن هنا لا توجد لدينا إلا دلالة واحدة هي الدالة على مراد المتكلم، وهذه هي التي نبحث في حجيتها. العموم، الكل متفقين على أي شيء؟ على أن الإرادة الجدية هي التي نبحث في أنها حجة، وليس يعني اللفظ الدال على الإرادة الجدية هو الذي له ظهور في الإرادة الجدية، هو الذي نبحث أنه حجة وليس هذا الظهور، هل هو حجة وليس بحجة. لكن هل يسبق ذلك دلالة تصورية وظهور تصوري، ودلالة استعمالية وظهور استعمالي، أو لا؟ المصنف يقول لا توجد. النائين ومن تابع النائين يقول توجد. هذه حصيلة البحث. لاحظوا العبارة يا إخوان، هذا البحث إذا تذكرون إحنا بحثناه في المقصد الأول، بحثناه، وهناك المصنف بين مفصل بأن رأيه ماذا، رأيه أنه لا توجد إلا دلالة واحدة هي الدلالة التصديقية، الظهور التصوري والتصديقي. قيل كما هو الآن مشهور الآن إخواني في زماننا الآن، لعله لا يوجد شخص يخالف هذا اللي راح نقرأه، الكل يقبل بأنه لا بد من دلالة تصورية ثم دلالة تصديقية أولى ثم دلالة تصديقية ثانية. البحث الآن على هذا، المصنف ينكره، هذا شيء آخر، لكن البحث الآن وأكثر المحققين الآن في زماننا على هذا الرأي، السيد الخوي وتلاميذ السيد الخوي ومن جاء بعده. قيل إن الظهور على قسمين، تصوري وتصديقي، ثم سوف يقسم التصديق إلى قسمين، استعمالي وجدي. أولا الظهور التصوري، دققوا بالعبارة يا إخوان، الظهور التصوري هذا الظهور من أي شيء ينشأ؟ الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى المخصوص، بمجرد وضع لفظ الماء للسائل المخصوص سوف تكون هناك علاقة بينهما، فإذا أطلق لفظ الماء يكون ظاهر ماذا في السائل المخصوص بغض النظر عن كل متكلمين. وهو هذا الظهور التصوري عبارة عن دلالة مفردات الكلام ككلمة ماء مثلا أو سماء أو حجر أو إلى آخره على معانيها اللغوية. هذا ماذا في اللغة إذا كان اللفظ موضوع ماذا لهذا المعنى كالسماء والحجر وغيره، أو العرفية إخوان، العرفية التي تأتي ماذا من كثرة الاستعمال. الدلالة العرفية هي الدلالة التي تحصل من كثرة الاستعمال عند العرف، والدلالة اللغوية هي التي تحصل بالوضع من وضع معين. وهو هذا الظهور التصوري اللي هو عبارة عن دلالة المفردات على معانيها، وهو تابع للعلم بالوضع فقط. إذا كنت عالم بأن لفظ الماء موضوع للسائل المخصوص فبمجرد أن يطلق لفظ الماء من أي متكلم ينتقل ذهنك إلى ذلك السائل المخصوص، سواء كانت لاحظوا إخواني سواء كانت في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أو لم تكون. بل لاحظوا إخواني، سواء كان هناك كلام أو لم يكن، سواء كان هناك متكلم أو لم يكن، سواء كانت هناك قرائن داخلية في الكلام أو لم تكن، سواء كانت هناك قرائن خارجية أو لم تكن. يعني لاحظوا، إذا قال المتكلم ائتني بأسد يرمي، لفظ الأسد هذا كدلالة وضعية ينتقل ذهنك للحيوان المفترس أو لا ينتقل؟ ينتقل، لكن لوجود القرينة حينئذ سوف ماذا يذهب ذهنك بعد ذلك؟ بعد أن ذهب إلى الحيوان المفترس يذهب إلى أي شيء؟ يذهب إلى الرجل الشجاع. فالرجل الشجاع أثرت عليه القرينة ماذا؟ القرينة المتصلة، وهو يرمي. هذه القرينة المتصلة ماذا غيرت لديه؟ غيرت الإرادة الاستعمالية، الدلالة الاستعمالية والدلالة التصديقية الثانية. يعني نقول هو استعمل اللفظ في الحيوان المفترس أو استعمله في الرجل الشجاع؟ في الرجل الشجاع. وهو يريد الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع؟ رجل الشجاع. لكن أنت تصورا لفظ الأسد إلى أي شيء أنت تتصور؟ تتصور الحيوان المفترس، ومن هنا أنت تتصور الحيوان المفترس، هذا الظهور الأول. ثم تصدق بأنه يريد استعمال هذا اللفظ في الرجل الشجاع، ثم تصدق بأنه فعلا يريد الرجل الشجاع. إذن التغيير القرائن المنفصلة والمتصلة تغير الظهور التصوري أو تغير الظهور التصديقي؟ تغير الظهور التصديقي، والظهور التصوري يبقى على حاله. ولذلك قال سواء كانت في الكلام أو في خارج الكلام قرينة على خلاف ذلك الظهور التصوري أو لم تكون. الظهور التصوري دائما باقي. اثنين، الظهور التصديقي الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام، مجموع الكلام. يعني ماذا؟ ائتني أفرض بأسد يرمي، هو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه المعنى. هذا الكلام يدل على أي معنى؟ وبعبارة أخرى، هذا المتكلم استعمل هذا الكلام في أي معنى؟ فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات، كما لو قال ائتني بأسد وهو يريد الأسد ماذا؟ المفترس، حيوان مفترس، مطابقة لدلالة المفردات. فإذا قال ائتني بأسد وهو يريد الحيوان المفترس سوف يكون المدلول التصوري، المدلول التصديقي مطابق للمدلول التصوري. المدلول التصوري هو الحيوان المفترس، كما أن المدلول التصديقي أيضا هو الحيوان المفترس. وقد تختلف إذا جاء بقرينتين، فقال ائتني بأسد يرمي، فالمدلول التصوري هو الحيوان المفترس، لكن المدلول التصديقي هو الرجل الشجاع. فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات، وقد تكون مغايرة لها، كما إذا احتف الكلام بقرينة ائتني بأسد يرمي توجب صرف مفاد جملة الكلام
مفادها ما هو مفادها؟ مفاد جملة الكلام يعني ماذا؟ حيوان مفترس، لكن يرمي صرفت الكلام صرف مفاد جملة الكلام عما يقتضيه مفاد المفردات. فمفاد المفردات ماذا يقتضي؟ يقتضي حيوان المفترس، لكن مفاد الجملة ماذا يقتضي؟ الرجل الشجاع. فاختلف مفاد الجملة عن مفاد المفردات. ائتني بأسد يرمي، مفاد المفردات هو حيوان المفترس، لكن مفاد الجملة بأكملها هو الرجل الشجاع. والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه. لماذا؟ لأنه ما لم يفرغ من كلامه قد تكون لديه قرينة متصلة تغير الكلام ماذا؟ عما تدل عليه المفردات. فإن لكل متكلم حق أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، ما شاء من القرائن، واضح؟ فما دام المتكلم متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. الظهور التصديقي لا ينعقد ما دام هو متكلم، لا ينعقد له ظهور تصديقي، فقط مفردات أنا أستفيد منها معاني وضعية تصورية. إذا أنهى الكلام ولم تبقى أي قرينة متصلة، حينئذ سوف تحصل الدلالة التصديقية الأولى والظهور التصديقي الأولي، وهو أن المتكلم قد استعمل هذه الجملة وهذا الكلام في هذا المعنى بما فيه من قرائن. زين، هذا بالنسبة للظهور التصديقي الأول. أما الظهور التصديقي الثاني فهذا أن يكون المتكلم جدا يريد هذا المعنى وهذه الدلالة الجدية، ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثاني تصديقي، دلالة تصديقية ثانية، وهو الظهور بأن هذا الذي تكلم به المتكلم من كلام هو مراده، هو مراد المتكلم جدا وحقيقة، هو الذي يريده المتكلم جدا لا هزلا. وهذا لاحقا، وهذا الظهور التصديق الثاني هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر. الذي يحدد مراد المتكلم في نهاية المطاف هو أي شيء؟ وهذا الظهور التصديقي الثاني. أما التصوري والتصديق الأول فلا يحدد ماذا؟ مراد المتكلم النهائي. فيتوقف طبعا، فيتوقف هذا الظهور على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة. يعني ماذا؟ المتكلم لكي يتحدد مراده لا بد أن ينهي كلامه بأجمعه، لا توجد لا قرينة متصلة ولا قرينة منفصلة. وإلا لو قال المتكلم اليوم ائتني بأسد وسكت، هنا حصلت دلالة تصورية ودلالة تصديقية ثانية، وأنه استعمله في الحيوان المفترس، ثم في اليوم اللاحق جاء بقرينة منفصلة فقال يرمي، حينئذ هذه ماذا سوف تفعل قرينة منفصلة؟ سوف تحدد مراد المتكلم، ويكون مراد المتكلم هو ماذا؟ هو ماذا؟ الرجل الشجاع. فتكون الدلالة التصورية الحيوان المفترس، والدلالة التصديقية الأولى هو الحيوان المفترس، لكن الدلالة التصديقية الثانية ما هي؟ هي الرجل الشجاع. فتختلف الدلالة التصديقية الثانية عن الأولى وعن المدلول التصوري. والذي يحدد مراد المتكلم ويحتج به على المتكلم هو هذه الثانية، لا التصديقية الأولى ولا التصورية. فيتوقف هذا الظهور التصديقي الثاني على عدم القرينة المتصلة والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا سواء كانت متصلة أو منفصلة تهدم هذا الظهور. يا ظهور، كان لدي ظهور بأنه يريد الاتيان بالحيوان المفترس، لكن عندما جاءت كلمة يرمي حتى لو كانت منفصلة تهدم هذا الظهور، وينتقل من ظهور في الحيوان المفترس إلى ظهور في الرجل الشجاع. بخلاف الظهور التصديق الأول، التفتوا إخوان، فإن القرينة المنفصلة تهدمها ولا تهدمها؟ لا تهدمها. يعني ماذا؟ يعني عندما يقول ائتني بأسد ويسكت، ثم في اليوم اللاحق يقول يرمي، هذا يعني أنه حصل الدلالة تصورية وحصل الدلالة استعمالية في الحيوان المفترس، لكن بعد أن قال يرمي الدلالة التصديقية الثانية انهدمها، فلم تبقى دلالة تصديقية ثانية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن مراد المتكلم ليس الحيوان المفترس وإنما الرجل الشجاع. حصيلة ما هي؟ لاحظوا إخواني، القرينة المنفصلة والمتصلة كلاهما لا يهدمان الدلالة التصورية. الدلالة التصورية قائمة على كل حال. الدلالة التصديقية الأولى تهدمها القرينة المتصلة ولا تهدمها القرينة المنفصلة، أما الدلالة التصديقية الثانية فتهدمها القرينة المنفصلة والقرينة المتصلة. أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بعد المصنف هذه مناقشة اللي بيناها ووضحناها، أقول ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد. ما هو؟ وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم الجدي، يعني اللي يسموها دلالة تصديقية ثانية، وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهذه هي الدلالة الوضعية، الواضع وضع الألفاظ لهذه الدلالة، وهي يعني الدلالة على مراد المتكلم، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم من الظن بمراده هذا العلم بالنسبة إلى مسألة العلم، أو يلزم من الظن بمراده هذا الظهور، أو يلزم منه يعني من كلام المتكلم الظن بمراد المتكلم. والأول يسمى النص، الذي يفيد العلم بمراد المتكلم يسمى اللفظ نص في المطلوب، ويختص الثاني باسم الظهور، الكلام الذي يكشف عن مراد المتكلم ظنا يسمى بالظهور. ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا في معناه الموضوع له، وقد سبق في الجزء الأول بيان حقيقة الدلالة، وأن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التعبير، بل هي من باب تداعي المعاني، فلا علم ولا ظن فيها بمراد المتكلم لفظ وضع له، فلا دلالة فلا ظهور، وإنما كان خطور، فقد خطور وتداعي المعاني. والفرق بين الظهور والخطور بعيد جدا، والفرق بعيد بينهما. وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو أيضا تسامح، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف عن المراد الجدي للمتكلم، إما على نحو اليقين إذا كان الكلام نص، أو الظن إذا كان الكلام ماذا، أو الظن إذا كان ظهورا. فالقرينة المنفصلة لا محالة تهدم الظهور مطلقا، القرينة المنفصلة تهدم الظهور ولا يبقى أي ظهور، لا أنه يبقى ظهور تصوري وتصديقي أول وينهدم الثاني، ظهور لا يبقى. نعم، قبل العلم بها، قبل العلم بالقرينة المنفصلة، يحصل للمخاطب قطع بدوي، يقطع بدوا من يقول اليوم ائتني بأسد ويسكت، يحصل له قطع بأنه يريد الحيوان المفترس، لكن هذا قطع بدوي، إذا قال اليوم الثاني يرمي هذا القطع سوف ينهدم وسوف يقطع، بأنه ماذا يريد؟ بأنه يريد الحيوان المفترس، بأنه يريد الرجل الشجاع. نعم، قبل العلم بالقرينة المنفصلة يحصل للمخاطب قطع بدوي أو ظن بدوي، قطع بدوي هذا النص، ظن بدوي هذا هو الظهور، يزولان عند العلم بالقرينة المنفصلة، فيقال حينئذ قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة، هذه مسامحة لا ظهور للكلام حينئذ. وهذا كلام شائع عند الأصوليين، وفي الحقيقة إن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي البدوي الذي يزول عند مجيء القرينة المنفصلة، الذي يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أن هناك ظهوران، ظهور يزول بالقرينة المنفصلة وهو التصديق الثاني، وظهور لا يزول بالقرينة المنفصلة وهو التصديق الأول، وظهور يزول بالقرينة المنفصلة وهو الظهور التصديقي الثاني. هذا غير صحيح، ولا بأس بأن يسمى هذا الظهور البدوي الظهور الذاتي، ولكن يقول تسميته بالظهور ماذا؟ مسامحة، لأنه لا يكشف عن مراد المتكلم، وتسميته بالظهور مسامحة على كل حال، سميناه ظهور ذاتي، ما سميناه ظهور ذاتي تسميته ماذا فيها؟ مسامحة. وعلى كل حال، سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أو لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أم لم يسمى فإن موضع الكلام على كل حال على رأينا وعلى رأيهم في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم, هذا الذي نبحث عن حجيته. فعلى رأينا لا يوجد ظهور إلا هذا وهو الذي نبحث عن حجيته, وعلى رأيهم هذا يكون هو ماذا؟ الظهور الثاني, الظهور الثالث يعني التصديق الثاني والظهور الثالث وهو الذي نبحث عن حجيته. فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد المتكلم بما هو كاشف عن مراد المتكلم الجدي, وإن كان طبعا كشفا نوعيا, حتى لو كان كشف نوعي مو لكشف شخصي. يعني ماذا نوعي؟ يعني هذا اللفظ نوعا يكشف عن مراد المتكلم, يعني لفظ افعل نوعا يكشف عن أن مراد المتكلم هو الوجوب, وإن كان هذا المتكلم استعملها في الاستحباب, لكن عموما هذا الكشف النوعي هو يكفي لاستكشاف وتحديد مراد المتكلم وهو الذي نبحث عن حجيته وأنه حجة وليس بحجة. أما ما هو وجه حجية الظهور والذي يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.